الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، لازلنا فيه نتأمل في مسائله ومعانيه. وانتهينا من الحديث الشاذ، فما هو الحديث الشاذ؟ تعريفه باختصار عندك يا أخانا: مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هذا تعريف. وأيضا عندك يا أخانا: نعم، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمقبول يراد بها، لماذا قلت مخالفة المقبول؟ لماذا اخترت هذا التعريف؟ لماذا لم تقل مخالفة الثقة؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. نعم، المقبول يشمل صنفين: يشمل رواة الحديث الصحيح، ويشمل رواة الحديث الحسن. فكل من انفرد منهم بشيء خالفه من هو أولى منه كان شاذا، كان شاذا. قال رحمه الله تعالى: المنكر. وأيضا في التعريف: من هو أولى منه. قلنا من هو أولى منه يشمل نوعين من المخالفة. من هو أولى منه عندك يا بعد تفضل، صفة أو عددا. من هو أولى منه صفة أو أولى منه عددا. صفة كأن يخالف ثقة إماما جبلا، هذا أولى منه. أو يخالف صدوق ثقة ثبتا، هذا أولى منه صفة. وعددا كأن يخالف فرد جماعة، مثلنا لذلك بحديث فأشار بها يحركها، إن خالف فيها زائدة بن قدامة 14 راويا. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر. قال: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل، وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. الحاصل في تعريف المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الحاصل في تعريف الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا تعريف الحديث المنكر: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا هو الحديث المنكر. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فيقال هذا حديث منكر إذا خالف فيه الضعيف من هو أولى منه صفة أو عدد، صفة أو عدد. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه صفة أو عددا، فهذا منكر، هذا يقال له منكر. وينبغي أن يعلم أن من الأئمة من أطلق لفظ المنكر على الفرد لا على أنه مردود، ولكنه يعني أنه تفرد به، لا يقصد رده لكن يعني أنه تفرد به. وجد والاستعمال أوسع من الاصطلاح، الاستعمال أوسع من الاصطلاح. فقد يستعمل بعض الأئمة، قد يستعمل بعض الأئمة استعمالات يتوسعون فيها، وإن كان اصطلاح أئمة الحديث على خلافها، فنحن نبقى على الأصل ونفهم الاصطلاح، نبقى على الأصل ونفهم اصطلاح هذا الإمام. فالإمام أحمد مثلا يطلق المنكر ويريد به الفرد، لا يعني أنه مردود. الإمام أحمد وجد عنه وغيره من الأئمة أيضا يطلق لفظ المنكر ولا يريد به أن هذا مردود غير مقبول، ولكنه يريد أن يقول هذا فرد. وهكذا بعض العلماء أيضا وجد فيهم من يصنع مثل هذا، منهم من يصنع مثل هذا. إذن ما هو تعريف الحديث المنكر؟ هذا الذي يعنينا، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه صفة أو عددا، فهذا منكر. هذا المنكر الاصطلاحي، هل هو مقبول؟ هذا مردود لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. كذلك الشاذ لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. عند المحدثين أن الشاذ والمنكر مردودان مطلقا، الشاذ والمنكر مردودان مطلقا، هما في باب الفرائض كالمحجوب بوصف، لا فائدة وجودهما وعدمهما سواء. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة يفهم اصطلاح الأئمة ونعمل بتعريف المنكر كما ذكروا. فإذا قال إمام حافظ، وإذا أردت أن تبحث حديثا فوجدت المخالفة ظاهرة قلت هذا منكر، وإذا مر بك أن إماما قال هذا حديث منكر يعني فرد، يعني يقصد أنه فرد، فتنبه للفرق بين المقامين، مقام الحكم على الحديث ومقام وصف الحديث. فبعضهم قد يتوسع في لفظة المنكر ويعني بها الفرد، لا يعني بها الرد، إنما يعني بها أن هذا فرد، لا يعني بها أن هذا مردود. فرق بين البابين. طيب نقف عند هذا الموضع، فما هو تعريف الحديث المنكر؟ عندك يا أخانا بركاش: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه صفة أو عددا. يدخل في الضعيف سيء الحفظ، يدخل في الضعيف سيء الحفظ، كثير الغلط ونحوه. كذلك أيضا يطلق المنكر على ما تفرد به الضعيف، هذا أيضا اصطلاح معمول به، ونص الحفاظ على أن هذا من أغلاطه، فهذا أيضا منكر، أيضا يدخل في المنكر نوع آخر. ما نص ما تفرد به ضعيف ونص الحفاظ على أنه من منكراته، فالراوي إذا تفرد بأمر ونص الحفاظ بحديث ونص الحفاظ أن هذا من منكراته، قلنا هذا منكر، قلنا هذا منكر. إذن المنكر يطلق على استعمالين: إما أن يقال هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه صفة أو عدد، أو ما تفرد به ضعيف وأنكره أحد الحفاظ. يدخل أيضا فيه الصدوق، إذا تفرد الصدوق بشيء ونص الحفاظ على أنه من منكراته فهو منكر. الصدوق لم يقل له صدوق إلا لوجود أخطاء في حديثه، فلوجود هذه الأخطاء نزلت رتبته. فإذا نص الحفاظ على أن هذا الحديث من أخطائه وأن هذا الحديث من أغلاطه، قلنا حديث الصدوق منكر، حديث الصدوق منكر، فما تفرد به صدوق أو ضعيف ونص الحفاظ على أنه من أغلاطه ومن أخطائه ومن أوهامه ومن منكراته فهو حديث منكر، فهو حديث منكر. هذه خلاصة هذا الباب، وهو النوع الرابع عشر. هذا سؤال: هل صحيح أن مصطلح المنكر عند الأوائل هو الحديث الشاذ، وما هو الأصح؟ أولا، قضية الأوائل والمتقدمين والمتأخرين كلام أصله حق، لكنه يستعمل استعمالا باطلا، وما كل حق يقال يحسن في استعماله. فمن الناس من يستخدم هذه العبارة ليلغي جهود المتأخرين وليشن الحرب عليهم، فيجعل المتقدمين هم المعتبرون هم المعتبرين، ويجعل المتأخرين أعداء للمتقدمين فينشب الحرب بين الطرفين، وهذا ظلم مبين. فالمتقدمون والمتأخرون كلهم علماء، والمتقدمون أدق في الحديث وأعلم بعلله، والمتأخرون هم الذين قالوا لنا ذلك، قالوا لنا إن المتقدمين لا ينبغي مخالفتهم، فهم أعرف بالراوي وبأحاديث الراوي وبأغلاط الراوي، يحفظون الغلط ويحفظون الصواب، فينبغي أن لا يخالفوا. هكذا قال ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح في موضعين، وهكذا قال الحافظ ابن رجب في مواضع من شرح علل الترمذي، وهكذا قال غيرهم من العلماء. فجعلوا خلق العداوة بين المتقدمين والمتأخرين هذا باطل يرد، هذا باطل يرد. فهذه الدعوة من أتى بها لأجل الاستعداء على المتأخرين ردت عليه الدعوة، من أتى بهذه الدعوة دعوة منهج المتقدمين ودعوى أن هناك منهج المتأخرين لأجل الاستعداء والاستعلاء على المتأخرين، فهذا كلام باطل يرد. فما عرفنا المتقدمين ومنهجهم وأحكامهم وفهمناها إلا بعيون المتأخرين، فهم أبصارنا التي نبصر بها ونستنير بها في تلك الدروب. ومن أراد أن يقفز إلى المتقدمين دون قنطرة المتأخرين فهذا كمن يريد أن يعلو جبلا دون أن يرقى إليه، أو يصعد سطحا عاليا دون أن يكون له سلم. ولهذا هؤلاء فيهم جحود، فيهم جحود، يستفيدون من كتب العلماء من كتب المتأخرين، يدرسونها يحفظونها يتأملونها، فإذا ما فتح عليهم وظهر لهم شيء من الخطأ في كلام بعض المتأخرين شنوا عليه الحملات ووصفوهم بأقذع الصفات، وجعلوهم موضع الأعداء لا موضع العلماء، وهذا هو الظلم المبين. لا يمكن لعاقل يفهم علم الحديث أن يفهم كلام أن نتف الإبط سنة مستحب، حتى نقل الإمام النووي رحمه الله أن هذا متفق على سنته، أي على أنه سنة نتف الإبط. أما صنيع الإمام أبي بكر بن العربي المالكي فإن له مذهبا في جميع خصال الفطرة، سيأتي الكلام عليه عند الكلام على حلق العانة. مذهب ابن العربي وجوب هذه الخصال وجوبا عينيا أنها واجب، والشوكاني يميل إليه في هذا. واختلف العلماء في وقت نتف الإبط، تقدم الكلام متى يستحب نتف الإبط، والسادة الشافعية يرون أن لا وقت محددا، أنه لا وقت محدد لنتف الإبط، بل هذا يعود إلى الحاجة، فإذا وجدت الحاجة صار من السنة نتف الإبط. والحاجة في نتف الإبط تختلف من شخص لآخر ومن مكان لمكان، في أحوال يختلف فيها الناس، إما في طبائعهم وإما في أجوائهم وغير ذلك. وذهب جمهور وذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقله النووي أيضا عن الشافعي، أن نتف الإبط مستحب في كل جمعة، نتف الإبط مستحب في كل جمعة، وقيل في كل أسبوع مرة. ولعل هذا يستند إلى أن نتف الإبط إذا أهمل آذى الناس، وهو قادم على جمعة، فمن باب التزين والتطيب والتجمل للجمعة استحبه. هذا أوجه ما يقال في توجيه كلامهم. أما عن المعتمد فهو أنه لا وقت محدد لنتف الإبط إلا إذا وجدت الحاجة، إلا إذا وجدت الحاجة إلى نتف الإبط، فحينئذ يكون نتفه مستحبا، يكون نتفه حينئذ مستحبا. قال: وانتف لإبط. أما سيأتي الكلام على بقية المسائل في ترك نتف الإبط لما بعد الأربعين، أي بعد 40 ليلة، سيأتي الكلام عليه عندما نتكلم على حلق العانة. وخلاصة ما يقال أن ما بعد 40 فيه خلاف. الحنفية يرون التحريم، يرون التحريم، واختاره الشوكاني من المتأخرين. والشافعية في المشهور عندهم، وكذلك الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، يرون أن ترك نتف الإبط لأكثر من 40 مكروه كراهة شديدة، هكذا قالوا، هكذا قالوا. وعندنا من المسائل المهمة أيضا أن ظاهر لفظ الحديث النتف، نتف الإبط، هذا الظاهر، هذا الظاهر في الحديث نتف الإبط، هذا هو الظاهر في الحديث. وهل يجوز حلقه بالموس أو إزالته بمزيل آخر مثل النورة أو مثل بعض المواد التي إذا وضعت أزيل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن السنة تتحقق بالنتف ويجوز غيره، أكثر أهل العلم على أن السنة تتحقق بالنتف ويجوز غيره، وهو قول الشافعية وغيرهم من الفقهاء. قال النووي رحمه الله: ثم السنة النتف ولو حلقه جاز، هكذا قال النووي في هذا. ثم السنة النتف، والنتف معروف أن يقبضه بأصابعه ثم يجره، هذا هو النتف، هذا هو نتف الإبط. لو حلقه بموسى، بعض الناس يقول بموس، وهذا من الألحان في لغة العرب. هذه الأداة المحددة اسمها موسى بألف مطوية، ومن اللحن أن تقول حلقت بالموس، هذا لحن. ولهذا لا يستغرب أحد حينما يسمع ما حكم حلقها بالموسى، فيقول إيش الموسى هذه؟ هل نعرف الموس؟ لا، الذي تعرفه غلط، لحن. إنما تسمى بالموسى هكذا في لغة العرب. فإذا قلت الموس لحنت عند أهل اللغة ومن يفهمون هذه الصناعة. شاهد، يجوز حلقها بالموسى، الموسى، يجوز حلق الإبط بالموسى، يجوز. بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، نقل بعضهم الاتفاق على ذلك. وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. فإن الناظر إلى هذا الحديث خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الأظافر ونتف الإبط. لا، ذكرنا الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الناظر في هذا الحديث يجد أنهما موضعان في الحديث فيهما إزالة شعر. الاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة.